أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس الثاني: الفلسفة في الشرق الإسلامي، انبعاث الفلسفة بظهور الإسلام. إن الفلسفة لها فترة رواج قرابة 10 سنوات، ابتداء من القرن الرابع قبل ميلاد المسيح وانتهاء بالقرن الخامس بعد ميلاد المسيح. كما إن الفلسفة لها فترة كساد واضمحلال ابتداء من القرن السادس الميلادي وانتهاء بالقرن الخامس عشر الميلادي، أي أن فترة كساد الفلسفة 10 قرون، كما أن فترة رواج الفلسفة 10 قرون. في فترة كساد الفلسفة، أي من القرن السادس الميلادي، في هذه الفترة انبثق نور الإسلام ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله. ففي الفترة التي انتكست فيها الفلسفة بقرار إمبراطور الروم جستنيان، نجد أن نور الإسلام قد عم شبه الجزيرة العربية، داعيا العرب وجميع المسلمين إلى التعلم والمعرفة. فكانت أول سورة نزلت على النبي الخاتم قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم، إلى آخر السورة الكريمة. فقد تكررت فيها لفظة اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إلى أن يقول اقرأ وربك الأكرم. فاندفع المسلمون ينهلون من العلوم والمعارف، واتسعت ثقافتهم، واتسعت منطقة نفوذ الحكم الإسلامي في مدة قصيرة بدخول العديد من الأمم في الإسلام، وترجم المسلمون العديد من الكتب المختلفة من اللغات المختلفة كاللغة الهندية والفارسية واليونانية واللاتينية والسريانية والعبرية، ترجموا هذه الكتب بهذه اللغات إلى اللغة العربية، فأصبحت اللغة العربية هي اللغة العالمية للمسلمين، إذ أن الإسلام لم يقتصر على جزيرة العرب، بل انتشر في أرجاء المعمورة بلغات شتى، فأصبحت اللغة العالمية للمسلمين هي اللغة العربية. ومن جملة الكتب التي ترجمها العرب والمسلمون مؤلفات فلاسفة اليونان والإسكندرية، مما أدى إلى النمو السريع في الفلسفة وسائر العلوم والفنون، خصوصا في فترة المأمون العباسي الذي روج للترجمة، وكان يعطي المترجم زينة الكتاب ذهبا، وكانت الكتب من الجلود وكانت ثقيلة، فكان يزن الكتاب المترجم ويعطي لمن ترجمه زينة هذا الكتاب ذهبا. المرحلة الأخرى بعد الترجمة نضج الفلسفة على أيدي المسلمين. في بداية الترجمة كانت هناك مشاكل، منها أن الإصطلاحات المتفق عليها بين المترجمين كانت قليلة، فكل مترجمين كان له إصطلاح يخصه، مما جعل تعليم الفلسفة أمرا صعبا. ولكن لم يعد وقت طويل حتى تم الاتفاق على تلك الإصطلاحات. وكما أن فلاسفة اليونان كانت لهم آراء أساسية ومحورية، كذلك بعض الفلاسفة المسلمين كانت لهم آراء أساسية ومحورية. فالمعروف أن أفلاطون كان يقول بالمثل الأفلاطونية وإشراقات الروح، فهو لم يقتصر على ما ذهب إليه أستاذه سقراط الحكيم بالبعد العقلي فقط، بل ركز أيضا على أن الحقائق لا تدرك بالعقل فقط، بل لا بد من ضم إشراقات الروح والآفاق الروحانية للنفس للوصول إلى الحقائق. فكان يقول إن النفس قبل أن تلتقي بالجسد كانت عندها معلومات، حينما اتصلت بالجسد نست هذه المعلومات، فهي تحتاج إلى تذكر المثل التي كانت عندها، وهي المثل الأفلاطونية. لكن تلميذه الوفي أرسطو كان يركز على البعد العقلي وأهمل البعد الروحي والنفسي، فصارت مدرستان في العصر الإسلامي وقد تنسبان إلى العصر الإغريقي واليوناني. المدرسة الأولى مدرسة المشاع، والمدرسة الثانية مدرسة الإشراق. مدرسة المشاعين تنسب إلى الشيخ الرئيس أبي علي بن سينا، ولعل تسميتهم بالمشاعين لأنهم كانوا يمشون ويتدارسون العلوم، أو كانوا يعتمدون على مشي العقل من المقدمات إلى النتائج، فكانوا يركزون على حركة العقل ومشي العقل من المقدمات إلى النتائج، فأطلق عليهم مدرسة المشائين الذين يركزون على البعد العقلي ويهملون الجانب الروحي في الحصول على المعلومة. المدرسة الثانية مدرسة الإشراق تنسب إلى شيخ الإشراق السهروردي، صاحب كتاب حكمة الإشراق، الذي لم يكتفي بحركة العقل من المقدمات إلى النتائج ومن المعلومات إلى المجهولات التي يكتشفها، وإنما ركز على إشراقات الروح. مدرسة الإشراق أساسها المثل الروحانية لأفلاطون، فأفلاطون يعد الرائد الأول لمدرسة الإشراق، لكن هذه المدرسة لم تنشأ كمدرسة إلا حينما أسسها شيخ الإشراق السهروردي صاحب حكمة الإشراق. كما أن مدرسة المشاء أساسها أرسطو طاليس، لكنها لم تبرز كمدرسة متكاملة إلا في عهد الشيخ الرئيس ابن سينا. وهناك مدرسة ثالثة وهي مدرسة الحكمة المتعالية للشيخ محمد بن إبراهيم الشيرازي صدر المتألهين المعروف بملا صدرا، صاحب كتاب الأسفار الأربعة. هذه الأسفار مبنية على مدرسة الحكمة المتعالية، والحكمة المتعالية هي عبارة عن مدرسة فلسفية أسسها ملا صدراء من المزج بين العقل والناقل. أما العقل فهو عبارة عن المدرسة الأولى وهي مدرسة المشاة، والمدرسة الثانية وهي مدرسة الإشراق، فهما يمثلان العقل. وأما الناقل فهو عبارة عن علم الكلام القديم، فهو يمثل الأمور النقلية. وأضاف شيئا ثالثا إلى النقل والعقل وهو القلب، وهو عبارة عن الإشراقات الشهودية والعرفانية. فألف صدر المتألهين حكمته المتعالية على التلفيق بين ثلاثة أشياء: العقل والنقل والكشف والشهود. فقال إن بعض المعلومات تستكشف من خلال العقل، إما بمدرسة الإشراق أو المشاء، وبعض المعلومات تستكشف من النقل من علم الكلام الجديد، وبعض المعلومات تستكشف من إشراقات الروح والكشف والشهود. فهذه مدارس ثلاث مهمة في الفلسفة القديمة التي تدرس الوجود، وهي مدرسة المشاء ورائدها الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا، ومدرسة الإشراق ورائدها شيخ الإشراق السهروردي، ومدرسة الحكمة المتعالية ورائدها الملا صدرا. إذن بعد فترة الترجمة وترجمة كتب اليونان حصل نضج في الفلسفة على أيدي المسلمين، فظهر نوابغ، ومن هؤلاء النوابغ أبو نصر الفارابي الملقب بالمعلم الثاني، وهو سابق على الشيخ الرئيس بن سينا. يقول الشيخ الرئيس بن سينا: قرأت كتابا لأرسطو 40 مرة ولم أفهمه، حتى قرأت كتاب الجمع بين رأيي الحكيمين للفارابي ففهمت كلام أرسطو. ومراد الفارابي من الحكيمين أرسطو وأستاذه الفارابي وأستاذه أفلاطون. يقول ابن سينا: قرأته 40 مرة حتى حفظت كلماته وقلت لا سبيل إلى فهمه، حتى رأيت كتاب الفارابي ففهمته. والفارابي كان غفيرا لبستان في دمشق، يسهر على حراسة ذلك البستان، وكان يسهر طول الليل في مطالعة الكتب، حتى ذاع صيته واشتهر وكثر طلابه، فقربه سيف الدولة الحمداني. إذن المعلم الأول أرسطو، المعلم الثاني الفارابي، وأما المعلم الثالث فمختلف فيه، فبعضهم يقول المعلم الثالث هو الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا، لكن لم يشتهر هذا المصطلح فيه، وبعضهم يطلق مصطلح المعلم الثالث على السيد محمد باقر المير داماد أستاذ الملا صدرا. فبرز أبو نصر الفارابي وابن سينا واستوعبوا الكثير من المسائل الفلسفية، وذكروا نظاما فلسفيا كاملا لأفكار أرسطو وأفلاطون والأفلاطونيين المحدثين في الإسكندرية ومتصوفة الشرق، وأضافوا أفكارا جديدة. وهذا النظام الذي وضعه الفارابي وابن سينا تفوق على الكثير من الأنظمة الفلسفية للشرق والغرب، وإن كان نظام الفارابي وأرسطو يعتبر امتداد لمدرسة، وإن كان نظام الفارابي وابن سينا يعد امتداد لمدرسة أرسطو والمشائين، لكن هذا النظام خضع للنقد الشديد من قبل أبي حامد الغزالي الذي اتجاهه صوفي، واتجاه ابن سينا والفارابي عقلي محض مشائي. فانتقد الغزالي وأبو البركات البغدادي والفخر الرازي، فخر الرازي وأبو البركات من المتكلمين، والاتجاه الكلامي غير الاتجاه الفلسفي. سؤال: ما الفرق بين الفيلسوف والمتكلم مع أنه توجد مباحث عقلية في الفلسفة ومباحث عقلية من في علم الكلام؟ علم الكلام هناك نقلي وهناك عقلي، ما الفرق بينهما؟ الجواب: في المبدأ والمنتهى. الفيلسوف يبدأ بالعقل وينتهي بالنتيجة الكلامية، وأما الفيلسوف المتكلم يبدأ بالنقل وينتهي بالعقل. فلو اتفق الفيلسوف والمتكلم على مسألة علمية فإن المتكلم يكون قد بدأ بالنقل وانتهى إلى العقل، والعكس بالعكس، فإن الفيلسوف يبدأ بالعقل وينتهي إلى النقل. كما أن شيخ الإشراق السهروردي أسس مذهبا جديدا وقتل بسبب مذهبه في العقد الرابع من عمره، وقد استفاد من آثار حكماء إيران القديمة ومقارنتها بأفكار أفلاطون وإشراقات الروح والرواقيين والأفلاطونيين المحدثين الذين كانوا في الإسكندرية. ولعل السمة الغالبة على مذهب السهروردي هي الأفلاطونية. وبعد هؤلاء جاء عظماء آخرون، أبرزهم الخواجة نصير الدين الطوسي والمحقق الدواني والشيخ محمد بهاء الدين العاملي المعروف بالشيخ البهائي والسيد محمد باقر الميرداماد، فأغنوا الفلسفة الإسلامية بأفكارهم المشرقة حتى انتهى الأمر إلى صدر الدين الشيرازي الملا صدرا، فجاء بالحكمة المتعالية. المشهور في الغرب عن الفلسفة الإسلامية هو خصوص الفلسفة المشائية وكتب الشيخ الرئيس ابن سينا، ولم تشتهر المدرسة الإشراقية ومدرسة الحكمة المتعالية في أوروبا إلى يومنا هذا. لذلك كلف السيد القائد الخامنئي، السيد علي الخامنئي حفظه الله، أخاه سماحة آية الله، أخاه الأكبر سماحة آية الله السيد محمد الخامنئي، بإقامة مؤتمر لملا صدرة ونشر كتبه وأفكاره. فكان من السيد محمد الخامنئي حفظه الله أن شكل مجموعة من كبار الفلاسفة والمفكرين والدكاترة في الجامعات، ولا زالوا يعكفون على كتابة منظومة ونشر أفكار الملا صدرا. وقد التقيتهم في مؤتمر عقده سماحة آية الله السيد محمد الخامنئي في جزيرة قشم، ووجدت معه بعض الدكاترة من كبار أساتذة الجامعات، منهم الدكتور أعواني الذي يتقن 7 لغات كالعبرية والسريانية والعربية والفارسية واللاتينية. فكان يقول لي، كنت معه في الطائرة إلى جنبه، يقول أنا أطالع الكتب الفلسفية القديمة بلغاتها الأصلية لا بالكتب المترجمة. على كل حال، كل علم له رواده وله بحور. فابتكر الملا صدر رحمه الله فلسفته من فلسفة المشاء والإشراق ومكاشفات المتصوفة وعلم الكلام الجديد، وجاء بنظام الحكمة المتعالية. إذن لم يقتصر جهد المسلمين في المجال الفلسفي على ترديد ما تعلموه من اليونان أو الانتخاب والتلفيق بين نظريتين أو عدة نظريات، بل كان لهم أصالتهم وإبداعهم في هذا المجال. فكان عدد المسائل التي ورثها الفلاسفة المسلمون من اليونانيين والإسكندرانيين قرابة 200 مسألة، لكنها بلغت على أيدي المسلمين في أدوارها المتأخرة قرابة 700 مسألة. عطاء الفلاسفة المسلمين. وقبل أن ندخل في صلب هذه الفكرة، نسأل هذا السؤال المهم: هل توجد فلسفة إسلامية أم لا؟ وفي هذه الأيام يثار هذا السؤال: هل يوجد طب إسلامي أو لا؟ تارة تقول يوجد طب إسلامي، وتارة تقول توجد نظرة إسلامية للطب، تارة تقول توجد فلسفة إسلامية، وتارة تقول توجد نظرة إسلامية للفلسفة. فرق كبير بين المقولتين. إن قلت يوجد فلسفة إسلامية وطب إسلامي، يعني إن الإسلام جاء بنظرة فلسفية وجاء بطب إسلامي. أما إن قلت توجد نظرة إسلامية للطب والفلسفة، يعني الفلسفة والطب أجنبيان عن الإسلام، ولكن الإسلام له نظرة لهما. وهكذا حينما تقول هل توجد إدارة في الإسلام أو توجد نظرة إسلامية للإدارة، هل توجد إدارة إسلامية أو توجد نظرة إسلامية للإدارة، فرق كبير بين هذين السؤالين. يوجد اتجاهان. الاتجاه الأول هو الاتجاه المؤيد للفلسفة، فمن علمائنا الكبار يوجد منهم يؤيدون الفلسفة كالشهيد مرتضى مطهري وغيره من أساتذته. فهؤلاء يقولون توجد فلسفة إسلامية، يعني استطاع المسلمون أن يأتوا بنظريات فلسفية فتوجد فلسفة إسلامية. وأما الاتجاه المعارض للفلسفة مثل الاتجاه التفكيكي الموجود في مدينة مشهد المقدسة، الذي يفكك بين الإسلام والمفاهيم الإسلامية والمفاهيم الفلسفية، ولديه اتجاه حاد ضد الفلسفة، فهو يقول لا توجد فلسفة إسلامية، يوجد دين إسلامي ومذاهب إسلامية وتوجد نظرة إسلامية للفلسفة. ولكي نثبت أحد الاتجاهين لابد من النظر إلى المسائل الفلسفية. فهل الإسلاميون اقتصروا على ما ترجموه من الفلسفة اليونانية، أم أن الإسلاميين جاءوا بفلسفة جديدة واصطلاحات جديدة؟ فما هو أثر المسلمين في إثراء الفلسفة؟ الجواب، نذكر ثلاثة آثار. الأثر الأول، مسائل أكملها المسلمون ورسخوا براهينها، فأصل المسائل كانت موجودة في الفلسفة اليونانية، لكن الفلاسفة المسلمين قد أكملوا هذه الأفكار الفلسفية ورسخوا براهينها. الثاني، مسائل فلسفية كانت غامضة في الفكر اليوناني، وجاء المسلمون وشرحوها ووضحوها وأزالوا الإبهام عنها. الثالث، مسائل جديدة في مضمونها وعنوانها، ولا عين لها ولا أثر في الفكر اليوناني. فهذه المسائل الثلاث، الأولى التي أكملوها، الثانية التي بينوها، الثالثة وهي الجديدة التي جاءوا بها، تشكل منظومة فكرية متكاملة للفلسفة الإسلامية. ويذكر المصنف هنا عناوين للمسائل التي أكملوها أولا ووضحوها ثانيا وابتكروها ثالثا، وكل عنوان ومصطلح يحتاج إلى درس أو درسين لشرحه، ولكننا نذكرها من دون شرح لأنها ستأتي، ومن درس الفلسفة قبل دراسة هذا الكتاب سيلتفت إلى بعضها وربما لا يلتفت إلى غيرها. القسم الأول، المسائل الفلسفية التي أكملها الفلاسفة المسلمون عن طريق ترسيخ براهينها بتغيير شكل البرهنة عليها أو إضافة براهين جديدة. من أمثلة ذلك، من أمثلة هذه المسائل، امتناع التسلسل، إثبات الواجب، امتناع صدور الكثير من الواحد، اتحاد العاقل والمعقول، تجرد النفس. فالبرهان الوحيد الذي أقيم على امتناع التسلسل قبل الفلاسفة المسلمين كان هو برهان الوسط والطرف، وهذا البرهان كرره الفارابي وابن سينا، لكن الفارابي جاء ببرهان آخر وهو برهان الأسد والأخصار، وقدم الخواجة نصير الدين الطوسي برهانا جديدا عن طريق وجوب المعلول بوجوب علته، كما أقيمت براهين أخرى تحت هذه العناوين، وهي التطبيق، التضايف، الترتب، الحيثيات. وهكذا في مسألة إثبات واجب الوجود، قال ابن سينا إن أهم برهان هو برهان الصديقين، لكن صدر المتألهين الشيرازي جاء ببرهان آخر على مباني في الحكمة المتعالية، وكان يقول هذا هو الأجدر أن يسمى ببرهان الصديقين. إذن برهان الصديقين له صياغتان، صياغة مشائية للشيخ الرئيس أبي علي بن سينا، وصياغة مدرسة الحكمة المتعالية لصدر الدين الشيرازي. هذا تمام الكلام في القسم الأول، مسائل أكملها المسلمون. في القسم الثاني، المسائل التي كانت غامضة في الفلسفة اليونانية فقام المسلمون بإيضاحها وإزالة الإبهام والالتباس الحاصل فيها، وإن لم يتغير عنوان هذه المسائل. من هذه المسائل رابطة الحركة بالعلة، الرابطة بين الله والعالم، كون الواجب صرف الوجود، أقسام التقدم، أقسام الحدوث، أنواع الضرورة والإمكان، أقسام الوحدة والكثرة. القسم الثالث المسائل الجديدة في مضمونها والتي لم تطرح موضوعاتها من قبل، فهي موضوعات بكر وإنما بحثت لأول مرة في العالم الإسلامي، وهي مسائل كثيرة، منها ما يتعلق بقضايا الوجود الأساسية مثل أصالة الوجود، وحدة الوجود، الوجود الذهني، أحكام الوجود السلبية، مناط احتياج الشيء إلى علة، اعتبارات الماهية، المعقولات الثانية، وحدة النفس والبدن، نحو تركب المادة والصورة، هل هو انضمامي أم اتحادي، تحليل حقيقة ارتباط المعلول بالعلة. فهذه المسائل كلها مسائل جديدة ابتكرها فلاسفة الإسلام، وبهذا يتضح أن ما يدعيه بعض المستشرقين من أن الفلسفة الإسلامية ظلت على الدوام فلسفة انتخابية، عمادها الاقتباس مما ترجم من كتب اليونان، ولم تتميز عن الفلسفة التي سبقتها، هي دعوة كاذبة يكذبها الواقع الموضوعي، وليس مبعثها إلا التعصب الذميم، وليس بإمكانها أن تطمس الترجمة العقلية المكثفة التي تواصلت لدى المسلمين قرونا ومثلت وعيا فلسفيا عميقا بالعطاء والإبداع. إذن ما هو جواب السؤال؟ هل توجد فلسفة إسلامية أم توجد نظرة إسلامية للفلسفة؟ ماذا تقولون؟ قد يقال بناء على هذه الأقسام الثلاثة، قد يقال توجد فلسفة إسلامية ولا نلتزم أنه توجد نظرة إسلامية للفلسفة. والصحيح بنظرنا أنه توجد فلسفة للمسلمين لا أنه توجد فلسفة إسلامية، كما أنه يوجد منطق للمسلمين لا أنه يوجد منطق إسلامي، كما أنه يوجد طب للمسلمين لا أنه يوجد طب إسلامي. فهناك بعض المسائل وبعض العلوم كانت موجودة مسبقا قبل الإسلام، بل قبل ميلاد المسيح عليه السلام، كالطب الذي هو قديم قدم التاريخ الإنساني، فلم يأتي الإسلام بطب جديد، ولكن له نظرات طبية وكان من المسلمين أطباء، كذلك الإدارة، كذلك الفلسفة. ففرق كبير بين أن تقول الفلسفة إسلامية وبين أن تقول فلسفة المسلمين، وبالتالي فلسفة المسلمين تنسجم مع النظرة الثانية، يعني نظرة إسلامية للفلسفة، أي أنه توجد نظريات فلسفية للفلاسفة المسلمين. وفرق كبير بين أن تقول إن الفلسفة، الآن تقول القرآن إسلامي جاء به الإسلام، هذا واضح، السنة والروايات إسلامية جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، ولكن هل تستطيع أن تقول إن الإسلام جاء بطب جديد أو جاء بفلسفة جديدة، أم أنه جاء بدين له نظرة إلى الفلسفة اليونانية القائمة. في الختام، أثر الثقافة الإسلامية في انتعاش الفلسفة في أوروبا. حينما مرت أوروبا بفترة كساد منذ القرن السادس الميلادي إلى ما يقارب 1000 عام، وكانت تعاني من التخلف على الصعيد الفكري، في ذلك الوقت اقتصرت أوروبا على تدريس أمور تبرر العقائد المسيحية التي لا تخلو من التحريف، وكانوا يطلقون على تلك الأفكار اسم الفلسفة المدرسية، يعني الرؤية والنظرة الفلسفية تبعا لمدرستهم في الكنيسة ورؤيتهم في الكنيسة. فهذه الفلسفة المدرسية للمسيحيين كانت تضم على وعلى المنطق والإلهيات والأخلاق والسياسة قواعد اللغة العربية والمعاني والبيان، أي أن الفلسفة لم تقتصر على البعد العقلي، بل صارت ذات مفهوم أوسع تشمل البعد النقلي، وأصبح موضوعها شاملا لبعض الأمور الاعتبارية كالألفاظ ودلالاتها. وهذا ما انعكس على عصر النهضة، ولذلك نشأت الفلسفة المعاصرة التي تعنى بالنمط اللغوي. ومن الشخصيات البارزة في الفلسفة المدرسية للمسيحيين القديس أغسطين، الذي حاول شرح التعاليم المسيحية حسب الأسس الفلسفية، يعني حاول يشرح آراء الكنيسة وفق آراء أفلاطون والأفلاطونيين المحدثين، لأن أفلاطون يرى المثل الأفلاطونية والروحية، وأما أفكار أرسطو فلا رواج لها ولم تلق ما تستحقه من تقدير واهتمام، لأنه كانوا يرون آراء أفلاطون آراء إلحادية مضادة للعقائد الدينية. إلى أن فتح المسلمون الأندلس، فتسربت الثقافة الإسلامية إلى أوروبا عن طريق الأندلس، فبدأت ثقافة المسلمين تغزو أوروبا من خلال أوروبا الغربية عن طريق الأندلس، وهي أسبانيا والبرتغال حاليا. وقد حاول علماء المسيحية وحاولت الكنيسة في البداية الوقوف أمام هذا المد الفلسفي، وحرم مجلس باريس عام 1210 دراسة وتدريس شرح ابن رشد لكتاب أرسطو تاريخ الطبيعي، لكن إباء الكنيسة ووقوفهم أمام المد الإسلامي والفلسفي لم يستطع الوقوف والثبات أمام التيار الفلسفي الإسلامي الجارف، وبالتالي اضطر القديس توما الإكويني المولود سنة 1225 والمتوفى 1274 ميلادية إلى قبول كثير من آراء أرسطو. وسلط القديس توما الإكويني الأضواء على آراء أرسطو في مؤلفاته، حتى أصبحت آراء أرسطو هي الاتجاه المسيطر على بعض المراكز العلمية في أوروبا، وبالتالي بدأ النشاط الفكري والعقلي بعد القديس توما الإكويني، بدأ النشاط العقلي بالتدريج يحصل في أوروبا، ونشأ الاتجاه العقلي الفلسفي في أوروبا من جديد، وأخذ العقل يستعيد موقعه في معرفة الحقائق، وظهر بمرور الزمن فلاسفة كبار أبرزهم هيجل اتجاهه عقلي، ونشأت مذاهب فلسفية متعددة مثل فلسفة كانت النقدية، فلسفة هيجل العقلية، ومذاهب حسية، لكن هذه المدارس أصبحت خاصة بكل فيلسوف أو مفكر منهم، فهي عبارة عن مجموعة أفكار لمفكر وفيلسوف، ولم تستطع أن تكون منظومة فلسفية ومذهب فلسفي كما حصل بالنسبة إلى مدرسة المشائين، مدرسة الإشراقيين، مدرسة الحكمة المتعالية. فلم تحصل مدارس فكرية، وإنما حصلت اتجاهات فكرية لبعض المفكرين، لذلك لم يكتب لأي منها الدوام. هذا تمام الكلام في الدرس الثاني. الدرس الثالث الفلسفة والعلم يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.